بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. ولابن التلميذ وهو من الحكماء المسيحيين ما واحد مختلف الأسماء يعدل في الأرض وفي السماء يحكم بالقسط بلا رياء أعمى يري الإرشاد كل رائي أخرس لا من علة وداء يغني عن التصريح بالإيماء يجيب إن ناداه ذو امتراء بالرفع والخفض عن النداء يفصح إن علق بالهواء وهو الميزان. ومن الألغاز الفنية قول بعضهم محمد زيدا واقتل ابني فإنه أحب إلى قلبي من السمع والبصر. وكتابته على الوجه المألوف هكذا: محمد زيدا وقتل ابني. فقوله منادى مرخم وأصله محمد، وقوله دي فعل أمر من ودى أي دفع الدية، وزيدا مفعوله، وقوله واقت الواو عاطفة، وأقت فعل أمر من قتى يقتو إذا خدم، والمعنى يا محمد ادفع دية زيد واخدم لابني. وألغز ابن عنين في مشمش وسمسم نبتان هذا أصله سامق قاس وذا من خائر قاصر أيهما صفحت معكوسة دل بلا شك على الآخر. وقال أبو الحسن بن الجياب وهو رئيس كتاب الأندلس وأستاذ لسان الدين الخطيب توفي 749 هجرية في كتاب الألغاز الجيابية الذي جمعها له تلميذه المشار إليه: وما شخصان مشتركان في اسم ولكن للصغير اسم المكبر، فهذا في بني يعقوب حقا وذا في آل أحمد ليس ينكر، وهما سلمان رضي الله عنه وسليمان عليه السلام. وقال: ما شجر إن صحف اسمه فبعض الحيوان في الهامش نحل. انتهى الهامش. كلاهما يأتي بأحلى من تواصل الأماني في الهامش تمر شهد. انتهى الهامش. هما معا في سورة واحدة من القرآن وقلبه مصحفا مستحسن من الغواني في الهامش لحن. انتهى الهامش. وهاكه أوضح من شمس الضحى لدى العيان. وقال في عفان: حاجيت ما اسم علم مقلوبه اسم علم في الهامش نافع. انتهى الهامش. هذا ابنه خليفة وذا أبوه أعجم، إن تحذف الفاء من الأول جاء الأدهم في الهامش عان. انتهى الهامش. أو تحذف الفاء من الثاني يقوم مأتم في الهامش ناع. انتهى الهامش. وإن تصحفه على الحذف فعاد مجرم في الهامش باغ. انتهى الهامش. أو أول الأنعام ذكرا حيث عد النعم في الهامش ثاغ. انتهى الهامش. فهاكه قد لاح منه سره المكتم. وقال بعضهم، لاحظ القافية، الكبر قد أضحى على مهانة النفس علامة، فاتركه سرمدا وقل لمن أتاه إذ علامة، للترب تعزى فعلام الكبرياء يا صاحي علامة. ومن الألغاز الفقهية سؤال: أي وعاء متنجس يطهر بغير غسل؟ الجواب: هو الوعاء الذي فيه خمر يطهر إذا انقلبت خلا بغير غسل. سؤال: أي حيوان يطهر دمه إذا تغير؟ الجواب: هو الغزال، فإن دمه إذا تغير وصار مسكا يصير طيبا طاهرا. سؤال: أي طاهر يخرج بين نجسين؟ الجواب: هو اللبن، يخرج من بين فرث وهو ما في الكرش من الثفل ودم. ومن ألغاز الفرائض: سؤال: هل يتصور أن يكون غلامان كل منهما عم الآخر؟ الجواب: نعم، وذلك في امرأتين لكل واحدة منهما ولد تزوج أم الآخر فجاءت بولد، فكل واحد من الولدين يقول للآخر عمي. رجل كان يلعب بالكرة فوقعت في حفرة فحلف أن لا يخرجها هو ولا غيره، ثم أراد إخراجها من غير أن يحنث، فهل لذلك وجه؟ نعم، يؤتى بقربة ماء فتصب في تلك الحفرة فتخرج الكرة بنفسها ولا حنث عليه بذلك. ومن الألغاز الحسابية: رجل كان يبيع الدجاج كل واحدة بدرهمين، والإوز كل واحدة بدرهم، والحمام كل واحدة بنصف درهم، فأراد رجل أن يشتري منه 20 منها 20 درهما، فكيف يفعل؟ الجواب: يأخذ 10 من الحمام، و5 من الإوز، و5 من الدجاج. رجل له 3 أولاد وعنده ثوبان، فحلف كل واحد منهم على أن يلبس أحد الثوبين في هذا الشهر 20 يوما، فكيف الخلاص من الحنث؟ الجواب: يلبس 2 منهما الثوبين، فيلبس أحدهما أحد الثوبين 10 أيام ويخلعه، ويلبسه الثالث بقية الشهر، وأما الثاني فإنه يخلعه بعد 20 يوما ويلبسه الأول، وهو الذي كان لبس 10 أيام. قال المؤلف: ليت كثيرا ممن مال في عصرنا إلى الهزل وجعله عوضا عن القول الجزل تعلق بشعبة من شعب الأدب، فإنها تلهيهم عنه وتزيل عنهم ما هم فيه من الكرب، فإن الميل إلى الترهات دليل فقد اللذات الحقيقية في الذات. ألغاز الإشارة هي أن يشير الملغز بأمر محسوس إلى أمر معقول لعلاقة بينهما، بحيث ينتقل الذهن من الأول إلى الثاني، وقد كان مستعملا قديما في العرب والعجم، ولذلك ذكر كثيرا في التواريخ وكتب اللطائف، لها موقع عظيم في النفوس ويدخل فيها بعض أقسام التلميح. من ذلك ما يحكى أن الحيصبيص الشاعر التميمي حضر ليلة عند الوزير علي السماط، فأخذ أبو القاسم بن القطان قطاعة مشوية وقدمها إلى الحيصبيص، فقال الحيصبيص للوزير: يا مولانا، هذا الرجل يؤذيني. فقال الوزير: وكيف ذلك؟ قال: لأنه يشير إلى قول الشاعر: تميم بطرق اللؤم أهدى من القطى، ولو سلكت سبل المكارم ضلتي. ومما يستظرف لأبي القاسم المذكور مما يتعلق بالسابق أنه لما ولي الزينبي الوزارة دخل عليه والمجلس حافل بالرؤساء، فوقف بين يديه ودعا له وأظهر الفرح ورقص، فقال الوزير لبعض من يفضي إليه بسره: قبح الله هذا الشيخ، فإنه يشير برقصه إلى قولهم: ارقص للقرد في دولته. وحيث إن اللغز قد يطلق على كل ما فيه إغراب، فمما يدخل فيه اقتراح كلمات أولها حرف معين داخلة تحت نوع مخصوص يعينه السائل، فيقول مثلا: ماذا تحب أو تبغض من النونات، أي الأشياء التي أولها نون، فتذكر كلمات في أولها نون من نوع المحبوب أو المكروه، والحد المعتاد عند الأدباء في عددها 7، ثم أورد المؤلف في الأحرف الهجائية الأولى ألف أمن وأنس وآداب وأبهة وأولياء وأموال وإيمان، ب بر وبشر وبرهان وبحبحة وبهجة وبشارات وبستان، ت تبر وتقوى وتأساء وتبصيرة وتوبة وتدابير وتبيان. في الهامش التأساء التسلية. انتهى الهامش. قال وقد جمعت في بيت بعض الكلمات التي فيها ضاء إذا بدلت ضادا كان لها في نفسها معنى، وهو ذو الحظ في العلم ظل ينظر والغيظ والظن الردي يحضره، والحظ الحث، وظل بمعنى صار، وظل معناه معروف، وينظر يحسن، وغيض الماء نقصانه، والظن البخل، والردى يحضره يمنعه، ويحضر معناه معروف. والألغاز اللغوية تتصور في الألفاظ المشتركة، فيذكر الملغز اللفظ بمعنى ويوهم أنه يريد به غيره، نحو أي رجل أكل شيئا عامدا قبل العصر في رمضان ولم يفسد صومه، والجواب أن هذا صائم أكل في الليل شيئا كقصب السكر ونحو مما يقبل العصر. التشويق الطبي لصاعد بن الحسن. في الهامش التشويق الطبي لأبي العلاء صاعد بن الحسن الطبيب، حققه وقام بدراسته مريزن سعيد عسيري، الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج، 1416 هجرية، 166 صفحة. كتاب نفيس في أدب الطبيب، فصل فيه في أبواب متعددة الآداب والفضائل والصفات والشروط الخلقية والعلمية والقوانين التي يجب أن يتصف بها الطبيب الماهر الذي يستحق الانتماء إلى أهل هذه الصناعة، وذكر أن ما أودعه في كتابه هذا جواهر من الحكم ودرر من الكلم تنفع من قرأها منصفا وتعجب من تأملها متوقفا، وتفيد معرفة فضائل هذه الصناعة وأهلها، وتميز المتحققين بها ليطلبوا، والمدعين لها ليجتنبوا، كما تعرض لعملية الكشف على المريض ومعالجته، وأن الطبيب إذا استطاع أن يعالج بالغذاء فلا يقرب الدواء، وإذا عالج بالدواء فلا يقرب الحديد إلا ما لا بد منه، ونبه إلى تقدير الأودية في الكمية والكيفية وجهة الاستعمال واختيار المواد، كما أكد على ضرورة امتحان الأطباء لمعرفة مقدرته الطبية، وحذر من جهلة الأطباء، وكشف ألاعبهم وغشهم وتدليسهم على الجهلة والعامة، وطلب الضرب على أيديهم، وأعطى أمثلة عديدة لأعمالهم. ومن أبواب الكتاب المختارة نوادر المتخلفين من الأطباء وأغلاط عرضت لهم فيما يفسد على الطبيب تدبيره وفيما يقيم عذره، وصايا مختصرة تفيد من عمل بها وتؤمنه من الوقوع في أيدي المتخلفين من الأطباء، نوادر سمعتها وشاهدتها جدية وهزلية تتعلق بالمتطببين. والمؤلف طبيب من أهل الرحبة على شاطئ الفرات بين الرقة وبغداد، وصفه ابن أبي أصيبعة بأنه كان ذكيا بليغا لا تعرف سنة وفاته، لكنه ألف كتابه هذا سنة 464 هجرية. انتهى الهامش. التشويق الطبي. إذا ألم المرض فالمعاجلة بالمعالجة. حكي أن المأمون كان مولعا بأكل الطين، فقال أما أحد يدلني على ما يذهب عني شهوته؟ فقال له رجل أنا يا أمير المؤمنين، فقال له المأمون بماذا؟ فقال بعزمة من عزمات العقلاء، فما أكله بقية عمره. قلت وهكذا التدخين وغيره، ومن تركه لله أعانه عليه. قال عبد الملك بن مروان لابن الزعيرية هل اتخمت قط؟ وهو الشبع الزائد. قال لا. قال وكيف ذا؟ قال لأن إذا طبخنا أنضجنا، وإذا أكلنا أجدنا المضغ، ونعطي المائدة الكفاف ولا نخليها. السنانير تأكل الحشيش في أوقات الربيع، ومعلوم أن ذلك ليس مما كانت تتغذى به أولا، وإنما دعاها إلى ذلك الإلهام لفعل ما جعله الله سببا لصحة أبدانها. فإذا أكلت الحشيش تقيأت أخلاطا مختلفة قد اجتمعت في أبدانها، ولا تزال كذلك إلى أن تحس بالصحة المأنوس إليها بالطبع فتكف. شكى بعض المتقززين إلى طبيب غثيانا، فقال له خذ مقدار رأس فأرة جلنجبينا ورد بالعسل، والقي عليه ملء محجمة ماء، وحركه حتى يصير مثل المخاط واشربه. فما استتم الوصف حتى تقيأ الرجل على المكان. ذكر المؤلف في باب نوادر المتخلفين من الأطباء بعض تصحيفات وأغلاط عرضت لهم مجموعة من الأخبار، منها أنه سمع بعضهم يقول عندي كتاب فيه بيض الديوك، أراد نبض الذبول، وهو نبض يصاحب أصحاب حمى الذبول. قال وسمعت بعضهم يقرأ في بعض الشروح الفلسفية لأبي الفرج عبد الله بن الطيب يقول لقد كان الحسن البصري قيما بجميع العلوم. فقلت كيف قلت هذا؟ فقال أما ترى الشيخ أبا الفرج مع جلالة قدره يقول والحسن البصري يشهد بذلك؟ فنظرته وقلت يا هذا إنما قال هذا الرجل والحس البصري يشهد بذلك. وصحف بعضهم ولا يدمن الأكل، فقال ما أعجب قول هذا الرجل ولا بد من الأكل، كأن ما علمنا هذا. قال وقرأ بعضهم في كتاب لجالينوس إن العسل ينقص من حرارة الصبر، النبتة المرة. وقال أما يستحي جالينوس من هذا؟ كيف ينقص العسل من حرارة الصبر والعسل حار؟ فقلت يا هذا توقف وانظر جيدا، إنما قال الغسل ينقص من حرارة الصبر، أي إذا غسل الصبر، فافهم ولا تصحف قوله وتغلطه. ووجد بعضهم في نسخة أنيسون درهمين، ووجد بعضهم في نسخة أنيسون درهمين، والأنيسون نبتة طيبة. وكان الخط معلقا فظنه أفيون، فوضع في الوصفة درهمين أفيون، وسقاه المريض فقتله. وقرأ بعضهم في كناش عتيق وليكن غذاؤه فرخا أو قطا، فقال والله إن هذا لعجب، كيف يأمر الناس بأكل السنانير فرخا أو قطا؟ والقطى نوع من الطيور معروف يؤكل. وصحف بعضهم شيح أرمني بشيخ أرمني، والشيح نبات يستخدمه الأطباء لقتل ديدان البطن. وآخر صحف ويسقى بزربنج مع سكر، فصحفه ويسقى بزرنيخ مع سكر، فسقى المريض زرنيخا فقتله، وبزر بنج أي بزر شجرة البنج، والزرنيخ نوع من المعادن. ومثل هذا ما صحفه بعض تلامذة هؤلاء فقال: ويحذر الخس. فقال له معلمه: صحفت ويلك، إنما هو ويحدر الجنين. وكانت في الأصل ويخدر الحس، فصحفا جميعا. قال: وسمعت أن بعضهم ظن أن عروق الصباغين هي العروق التي توجد في أبدان الصباغين، وهي بقلة الخطاطيف، وقال بعضهم إنه الكركم. من الأطباء من يلزم المريض ويكرهونه على تناول الغذاء، ولا يعلمون أن الغذاء كما يزيد في قوة الصحيح كذلك يزيد في مرض المريض. جاء رجل إلى طبيب فقال له: أيها الحكيم، أجد مغصا في أطراف شعري وظلمة في بطني، وإذا أكلت الطعام يتغير في معدتي. فقال له الطبيب: أما المغص الذي تجده في أطراف شعرك فيجب أن تحلق رأسك ولحيتك فيزول عنك، وأما ظلمة بطنك فيجب أن تعلق على باب سرتك قنديلا، وأما تغير الطعام في معدتك فكل واربح النفقة. حكي عن بعض الأطباء أنه قال لعبد الملك بن مروان: قد اتخذت لك يا أمير المؤمنين دواء يشهي إليك الطعام ويحبب إليك الجماع ويسرع إليك النوم. فقال: والله لولا قديم صحبتك وما سبق من خدمتك لأمرت بضرب رقبتك، يا ويلك. أما ما ذكرت أنه يشهي إلي الطعام فيكفيني أن أدخل الخلاء في النهار والليل مرة واحدة، وأما ما ذكرت أنه يحبب إلي الجماع فالجماع جنون، يكفيني أن أجن في الشهر مرة، وأما ما ذكرت أنه يسرع إلي النوم فيكفيني أن أموت الليل. فاعتذر الطبيب وسأله العفو عنه. قال: وحضرنا عند مريض مهندس ومعنا طبيب منجم، فشكى المريض إليه حاله وقال: أيها الحكيم، اعلم أنني رجل منحرف المزاج، مع أن تدبيري ما زال جاريا على استقامة، وكنت كثيرا ما أضع المخروط في الدائرة، فلما كان بالأمس أحسست بالآلام وكأنها ترسم في كرة رأسي أقطارا، ولم يبق عظم من عظام قحفي إلا توهمته منشورا، ثم استقر الألم في المركز كاستقرار الأرض في وسط الكل، وأقام ذلك مدة ما، ثم تحرك على خط مستقيم كحركة الكرة على البسيط، إلى أن استقر في مقعر معدتي، وأحسسته داخل الأضلاع على موازاة من محدب أعلى البطن، فقعدت لشدة ما نالني في زاوية، وأنا مع ذلك لا أحس في جسمي ما يتوهم فيه نقطة إلا متألما، ولم أزل أشكل أعضائي بأشكال مختلفة إلى أن طلع عمود الصبح. فقال له الطبيب: يجب أن يؤخذ بزر لسان الحمل وبزر لسان الثور وجوز بوا. في الهامش هذه أسماء نباتات طبية، انتهى الهامش. وناب سرطان بحري وظفر الأسد وسنبل الطيب أجزاء سواء بالميزان، ويضاف إليه نصف جزء من عقارب محرقة، وقوس السحر وأذن الجدي، وتقلب عليه دلو ماء بعد الحمية على حوت مشوي، ويطبخ حتى يبقى منه الربع، واستعمل منه أوقيتين مع قرص من أقراص الكواكب وقت طلوع الفجر، واصبر عليه إلى وقت زوال الشمس عن دائرة نصف النهار، ترى النجاح والسعادة إن شاء الله تعالى. ورأيت رقعة هذا المريض قد وصلت إلى الطبيب بما هذا نسخته. قد امتثلت ما رسمه سيدنا الحكيم حرسه الله من إعداد الحوائج واتخاذ قرص الكواكب، وأحضرت كل واحد من أدويته بالوزن المعين، وابتدأت أولا بالدق إلى أن وصلت إلى الطلق، فعلمت أنه يعنيني وينعيني ويؤذيني، فأخذت فهرا كرويا وصلاية. في الهامش الفهر وصلاية حجران يدقان به الجوز والعطر ونحوهما، انتهى الهامش. وصلاية مسطحة ذات قاعدة مستوية مستديرة نقية، وسحقته حتى كادت أجزاؤه لا تتجزأ، ليس ذلك إلا خاصة للنقطة، ونقعت الصموغ بالمثلث وقرصتها في صحن مربع، وجعلتها صحيحة الوزن مستديرة الشكل معتدلة المقدار، ووضعتها على بسيط مستوي نظيف، وأنا معول على استعمالها من غد إن شاء الله تعالى. فنظر هذه النسخة صديق لي حاسب فقال: أقسم بمجري الغيوم ومدبر النجوم العالم بخفي الأسرار المنزه عن الكون والفساد، لو أن ثاذوسيوس وصف هذه لبطليموس لما اهتدى إلى علمها ولا إلى عملها. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالب. في الهامش ثمار القلوب في المضاف والمنسوب لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة دار المعارف، 1405 هجرية، 816 صفحة، ذخائر العرب رقم 57. يصف المحقق هذا الكتاب بأنه من الكتب التي اتسمت بجمال التأليف وتنسيق الأبواب مع شرف الغاية وكرم المقصد. بناه على ذكر أشياء مضافة ومنسوبة إلى أشياء مختلفة يتمثل بها، ويكثر في النظم والنثر وعلى ألسنة الخاصة والعامة استعمالها، كقولهم غراب نوح ونار إبراهيم وذئب يوسف وأصى موسى، وكقولهم كنز النطف وقوس حاجب وقرطا مارية وصحيفة المتلمس، وكقولهم تفاح الشام وأترج العراق وسكر الأهواز وورد جور، وهكذا. وخرجها من 61 بابا ينطق كل منها بذكر ما يشتمل عليه أولا، ويفصح عن الاستشهاد وسياقة المواد آخرا، وما فيها إلا ما يتعلق من المثل بسبب، ويوفي من اللغة والشعر على طرف، ويضرب في التشبيهات والاستعارات بسهم، ويأخذ من الأخبار والأنساب بقسم، ويجيل من خصائص البلدان والأماكن قدحا، ويجري في أعاجيب الأحاديث شوطا. قال: وقد افتن الثعالبي في تصنيفه وجرى على سجيته في كتابة أبوابه وفصوله، وأودعه من الطرف والنوادر والملح والأفاكيه والأقاصيص ومضاحك الشعر ما جعله مراد النفس وجلاء القلب ومتعة الخاطر. وقد سبق التعريف بالمؤلف أبي منصور الثعالبي 350 إلى 429 هجرية، الأديب العلامة، عند عرض أكثر من كتاب له في هذه الموسوعة. انتهى الهامش. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. روح الله عيسى عليه السلام، ومما يستملح لأبي أحمد بن أبي بكر الكاتب قوله لعلي بن عيسى الوزير: لست روح الله عيسى، إنما أنت ابن عيسى، كلم الناس فإن الله قد كلم موسى. رحمة الله. قال سليمان بن عبد الملك الخليفة لأبي حازم الأعرج العالم الزاهد، وقد خوفه عذاب الله في موعظة له حتى أبكاه: فأين رحمة الله؟ فقال أبو حازم: قريب من المحسنين. تحفة إبراهيم هي اللحم، ويحكى أن الشعبي دخل على صديق له فتحدثا الساعة، فلما أراد القيام قال له: لا نتفرق إلا عن ذواق. فقال الشعبي: أتحفني بما عندك ولا تتكلف لي ما لا يحضرك. فقال: أي التحفتين أحب إليك، تحفة إبراهيم أم تحفة مريم؟ قال الشعبي: أما تحفة إبراهيم فأهدي بها الساعة، وأريد تحفة مريم. فدعا له بطبق من رطب. وإنما أنا بتحفة إبراهيم اللحم، لأن في قصته: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، سورة هود الآية 69. فقربه إليهم قال: ألا تأكلون، سورة الذاريات الآية 27. وأنا بتحفة مريم الرطب، لأن في قصتها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، سورة مريم الآية 25. قميص يوسف. يروى أن إخوة يوسف لما قالوا لأبيهم: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، سورة يوسف الآية 17، قال لهم: أروني قميصه. فأروه إياه مضرجا بالدم غير ممزق، فقال: تالله ما رأيت ذئبا أحلم من هذا وأرفق، أكل ابني ولم يمزق قميصه. ورؤي أبو الحارث جميز في ثياب متخرقة، فقيل له: ألا يكسوك سيدك؟ فقال: لو كان له بيت مملوء إبرا، وجاء يعقوب ومعه الأنبياء شفعاء والملائكة ضمنا، يطلب منه إبرة ليخيط بها قميص يوسف الذي قد من دبر، ما أعاره إياه، فكيف يكسوني؟ ما أعاره إياها فكيف يكسوني؟ حربة أبي يحيى. أبو يحيى هو ملك الموت، وإنما كني بهذه الكنية كناية عن الموت، كما كني عن اللديغ بالسليم وعن المهلكة بالمفازة. وحربة أبي يحيى يراد بها مقدمة من مقدمات الموت على جهة التمثيل والاستعارة. قال بعضهم: وأبدت بوجهي طالعات أرى بها سهام أبي يحيى مسددة نحوي. جند إبليس، يقال ذلك للمجان والخلعاء. قال الشاعر: وكنت فتى من جند إبليس فارتقت بي الحال حتى صار إبليس من جندي. ظل الشيطان، العرب تقول للمتكبر الضخم ظل الشيطان. خمر الشيطان، قال يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا خمر الشيطان، فمن شرب منها لم يفق من سكرتها إلا وهو في عسكر الموت خاسرا نادما. سيرة العمرين. هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يضرب بسيرتهما المثل، إذ لا عهد بمثلهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض البلغاء، وقد ذكر بعض الملوك: رأيت صورة قمرية وسيرة عمرية. وقال آخر: رأيت بفلان نور القمرين وعدل العمرين. زكن إياس. في الهامش: الزكن التفرس والظن، انتهى الهامش. حكى الجاحظ أن إياس بن معاوية كان وهو صغير ضعيفا ضئيلا، وكان له أخ أشد حركة منه وأقوى، فكان أبوه يقدمه عليه، فقال له إياس يوما: يا أبتي، إنك تقدم أخي علي، وسأضرب لك مثله ومثلي، فهو مثل الفروج حين تنفلق عنه البيضة يخرج كاسيا كافيا نفسه، فيلقط ويستخفه الناس، فكلما كبر انتقص، حتى إذا تم فصار دجاجة لم يصلح إلا للذبح. وأنا مثل فرخ الحمام تنفلق عنه البيضة عن شيء ساقط لا يقدر على حركة، وأبواه يفديانه حتى يقوى ويثبت ريشه، ثم يحسن بعد ذلك ويطير، ويتخذونه الناس ويرسلونه من المواضع البعيدة، فيجيء فيصان لذلك ويكرم ويشترى بالأثمان الغالية. فقال له أبوه: لقد أحسنت المثل. فقدمه على أخيه فوجد عنده أكثر مما ظن منه به، وخرج إياس باقعة منقطع النظير. وزعم الأصمعي أن إياس نظر إلى رجل من ثقيف أبيض بض فقال له: أهندية أمك؟ قال: لا والله، ما ضربت في هندية ولا هندي قط بعرق. قال: بلى والله وإن جهلت، وإني لا أرى فيك آثار ذلك. قال: لا والله إلا اللبن والحضانة، فإن خادمة هندية كانت لأمي أرضعتني مدة مديدة. قال: فمن ذلك. سجع المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة. من ظريف ما يحكى من حيله أنه كان عنده كرسي قديم العهد، فغشاه بالديباج وقال: هذا الكرسي من ذخائر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فضعوه في حومة القتال وقاتلوا عنه، فإن محله فيكم محل السكينة في بني إسرائيل، ويقال إنه كان اشتراه من نجار بدرهمين. شجة عبد الحميد. تضرب مثلا للعورة تصيب الإنسان الجميل فلا تشينه بل تزيده حسنا، فكان عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من أجمل أهل دهره، فأصابته شجة في وجهه فلم تشنه بل استحسنها الناس، وكان النساء يخططن في وجوههن شجة عبد الحميد. عي باقل. حديثه مشهور، وهو أنه اشترى ظبيا بأحد عشر درهما، فمر بقوم فقالوا له: بكم أخذت الظبي؟ فمد يديه وأخرج لسانه يريد بأصابعه عشرة دراهم وبلسانه درهما، فشرد الظبي حين مد يديه، وكان الظبي تحت إبطه، فجرى المثل بعيه. جليس قعقاع. هو القعقاع بن شور الذهلي، تابعي من الأجواد، كان إذا جالسه واحد بالقصد إليه جعل له نصيبا من ماله، وأعانه على عدوه، وشفع له في حوائجه، وغدا إليه بعد المجالسة شاكرا له. ودخل القعقاع على معاوية رضي الله عنه يوما ومجلسه غاص بأهله، فلم يجد موضعا، فأوسع له بعض جلسائه حتى جلس بجنبه، ثم أمر معاوية للقعقاع بمئة ألف درهم، فقال القعقاع لجليسه: اقبضها. فلما قام قال له الرجل: خذ مالك. فقال: ما دفعته إليك وأنا أريد أن أسترجعه منك؟ فقال الرجل في ذلك: وكنت جليس قعقاع بن شور، ولا يشقى بقعقاع جليس، ضحوك السن إن نطقوا بخير، وعند الشر مطراق عبوس. حديث خرافة. خرافة رجل من بني عذرة استهوته الجن، فلما خلت عنه رجع إلى قومه وجعل يحدثهم بالأعاجيب من أحاديث الجن، فكانت العرب إذا سمعت حديثا لا أصل له قالت: حديث خرافة. ثم كثر هذا في كلامهم حتى قيل للأباطيل والترهات خرافات. نفس عصام. يضرب مثلا لمن يشرف بالاكتساب لا بالانتساب، ويسود بنفسه لا بقومه. وعصام هو الباهلي الذي يقول فيه النابغة: نفس عصام سودت عصاما، وعلمته الكر والإقداما، وجعلته ملكا هماما. وكان الأمير إسماعيل بن أحمد الساماني يقول: كن عصاميا ولا تكن عظاميا، أي سد بشرف نفسك كما ساد عصام، ولا تتكل على سؤدد آبائك الذين ماتوا وصاروا عظاما نخرة. فإن الشاعر يقول: إذا ما الحي عاش بعظم ميت فذاك العظم حي وهو ميت. هوان قعيس. كان قعيس عند عمته في ليلة مطر وقر، وكان قد أتى بيتها ضيفا، فأدخلت كلبها إلى البيت وتركت قعيسا في المطر فمات من البرد. نومة عبود. أصل ذلك أن عبودا تماوت على أهله وقال: اندبوني لأعلم كيف تندبون إذا مت، فغطينه وندبنه فإذا به قد مات. واو عمر. تضرب مثلا لما لا يحتاج إليه. شربة أبي الجهم. يضرب مثلا للشيء الطيب اللذيذ الرديء العاقبة. وكان أبو الجهم عينا لأبي مسلم الخراساني على أبي جعفر المنصور، يراعيه ويداخله ويحفظ أنفاسه، والمنصور يستثقله ويتبرم به ويترصد الغوائل له. فبينما هو ذات يوم عنده إذ عطش فاستسقى، فقال المنصور: يا غلام اسقه سويق اللوز بالطبرزد. فجاءه بقدح منه وفيه سم سريع القتل، فشربه أبو الجهم ولم يلبث أن حرك بطنه فقام. فقال المنصور: إلى أين يا أبا الجهم؟ فقال: إلى حيث وجهتني يا أبا جعفر. ورجع إلى منزله وقذف كل شيء في بطنه وتلف لوقته، فقيل فيه: تجنب سويق اللوز لا تشربنه، فشرب سويق اللوز أردى أبا الجهم. حكاية أبي ديونة. كان زنجيا، وكان يحكي كل صوت وكل هيئة وكل مشية، ويحكي أصوات الدواب والبهائم والطير، فلا يفرق بين صوته وأصواتها. وكان كما قال ابن الرومي يخاطبه: حكيت القرد في قبح وسخف، وما قصرت عنه في الحكاية. أغربة العرب. وهم أربعة سودان شجعان، فمنهم عنترة العبسي، ومنهم عبد الله بن خازم السلمي والي خراسان لعبد الله بن الزبير. ومن عجيب أمره أنه كان نهاية في الشجاعة والنجدة، وكان يخاف الفأر أشد مخافة، ورأى مرة جرذا أبيض فتضاءل كأنه فرخ واصفر كأنه جرادة. سهم الإسلام. كان السلف يقولون في وصاياهم: إذا مررت بقوم فابدأهم بسهم الإسلام، وهو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى الشريط الثاني. من فضلك انتقل إلى الشريط الثالث.